الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية إخبار ذي اليد في إثبات النجاسة، وقلنا أنه قد استدل لإثبات هذه الحجية بوجهين. الأول هو الرواية الخاصة، وقد دخلنا في الرواية رقم 3 وهي رواية بكر بن حبيب. قال: سئل أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجبن وأنه توضع فيه الأنفحة من الميت، قال: لا يصلح أو لا تصلح. ثم أرسل بدرهم فقال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. وتكلمنا في سند هذه الرواية وقلنا هي ضعيفة بالراوي المباشر عن الإمام بكر بن حبيب، وقلنا أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه ورد فيها النهي عن السؤال من باع الجبن، والنهي عن السؤال يدل على لزوم القبول على تقدير إخبار صاحب اليد وهو هنا البائع. فتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام ماذا قال؟ قال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله. لماذا قال الإمام لا تسأله؟ قال الإمام لا تسأله، هذا يعني أنه لو سأله لوجب ترتيب الأثر والقبول، وربما نهى الإمام عن ذلك كي لا يتحمل المشتري المشقة فيما لو أخبر باع الجبن بالنجاسة. وهذا الاحتمال يفيد في أن هذه الرواية تدل على حجية إخبار صاحب اليد عليكم السلام ورحمة الله، وإلا لو لم يكن إخباره حجة لما وجب القبول من قبل المشتري. لكننا قلنا أن هذا احتمال في الرواية مقابل احتمالات أخرى أو احتمال آخر على الأقل، وعند وجود الاحتمال الآخر الذي لا يدل على حجية إخبار ذي اليد تكون الرواية مجملة فيبطل الاستدلال بها، بشرط كما قلنا أن يكون الاحتمال الآخر احتمالا معتدا به. من الاحتمالات الأخرى المحتملة في هذه الرواية أن يكون النهي عن السؤال في مورد توهم وجوب السؤال والفحص وعدم إمكان إجراء الأصول المؤمنة، ذكرت ذلك فيما سبق. إذا كان النهي يأتي في مورد توهم وجوب السؤال فهو لا يدل على أكثر من عدم وجوب السؤال والفحص، كأن الإمام قال لا يجب عليك أن تسأل، وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يدل على أنه لو سأل فالعمل بالجواب لازم، وبينت هذا الاحتمال فيما سبق. يوجد احتمال آخر في هذه الرواية، هو أن النهي عن السؤال لأجل أن لا يحصل الاطمئنان للسائل من إخبار صاحب اليد بالنجاسة، لكي لا يحصل الاطمئنان. الاحتمال أنه لو سأل لحصل الاطمئنان عنده بجواب البائع. لماذا يحصل الاطمئنان؟ لأن البائع يخبر عن عيب في مبيعه لو أخبر بالنجاسة، وحينئذ يكون النهي عن السؤال لا لأجل القبول التعبدي بإخباره لو أجاب، بل لأجل حصول الاطمئنان، لأجل أن لا يحصل الاطمئنان بنجاسة الجبن بأخبار الباع، وحينئذ تكون هذه الرواية أجنبية، لأن الحجية ستكون من باب حجية الأطمئنان وليس من باب حجية خبر ذي اليد. يوجد احتمال ثالث لا داعي لذكره هنا، لأن الفائدة الفقهية منه ستأتي إن شاء الله في بحث السيرة العقلائية. يوجد احتمال ثالث في هذه الرواية، لكن نكتفي بهذين الاحتمالين اللذين اكتفى بهما الشيخ المصنف، مضافا إلى الإشكال السندي في هذه الرواية، وسيأتي مزيد بحث للاحتمال الذي حذفته أنا لأجل أنه سيأتي البحث الفقهي فيه في بحث السيرة العقلائية. احتمال ثاني، احتمال ثالث غير الاحتمال المستدل به، يعني يوجد احتمالان مقابل الاحتمال المستدل به، يوجد احتمالان مقابل الاحتمال المستدل به، احتمالان مقابل الاحتمال المستدل به، يعني تقريب الاستدلال مبني على احتمال من احد احتمالات، من احد احتمالات ثلاثة ذكرنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول هو تقريب الاستدلال بالرواية، إذا أمكن متى خم فرق هذا العبارة. قال رواية بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال لا تصلح أو لا يصلح، ثم أرسل بدرهم فقال اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء، فإن النهي عن السؤال يدل على لزوم القبول على تقدير إخبار صاحب اليد. هذا احتمال في الرواية، وفيه يوجد احتمالان آخران على ضوئهما لا تدل الرواية على حجية إخبار ذي اليد. الأول احتمال كون المقصود لا تسأله لئلا يحصل لك العلم من إخباره فيجب عليك العمل به لأجل حصول العلم. خب إذا حصل العلم شنو المشكلة؟ تحصل مشقة. أو كون المقصود لا يجب عليك السؤال دفعا لتوهم وجوبه، يعني النهي جاء في مورد توهم الوجوب، فالنهي لا يدل على شيء، إنما غاية ما يدل على نفي وجوب السؤال، ولا يدل على أنه لو سأل السائل لوجب القبول بالجواب، وهذا لا يدل على أنه لو سأل فالعمل بالجواب لازم. هذا مع قطع النظر عن ضعف السند ببكر ابن حبيب نفسه لعدم ثبوت وثاقته، وإلا فالأمر أشكال. شنو أشكال؟ يعني الأشكال لا يتأتى من جهة الدلالة فقط وإنما من جهة السند. بكر ابن حبيب شنو قلنا؟ ضعيف لو مهمل، ذكرون مهمل، والشخص المهمل تكون روايته بحكم الرواية الضعيفة السند. الرواية الرابعة هي مجموعة الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود. هذه الروايات استدل بها صاحب الجواهر على حجية إخبار ذي اليد بحسب طبعة جواهر الكلام في ثوبه الجديد في الجزء الثالث صفحة 392. الشيخ المصنف لم يذكر هذه الروايات، أنا سأتي لكم بروايتين من هذه الروايات. الرواية الأولى الجزء الثالث، في الجزء الثالث صفحة 491 الحديث الثالث الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات. قال وبإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب، محمد بن علي ابن محبوب بإسناده عندما نراجع الرواية رقم 2، وبإسناده عن الحسين بن سعيد الرواية رقم 1، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. يعني شنو تكون الرواية رقم 3؟ يعني الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب فيه مشكلة في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقلنا أن المشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأفضل ما يقال في توثيقه هو الترضي الموجود في بعض كتب الصدوق عنه، موجود الترضي، والترضي على بعض المناهج آية في الوثاقة عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. إذا لم تقبل بهذا الحل فالطريق في الفهرس صحيح، صفحة 411 ترجمة 624. الطريق الثالث راجعوا الفهرس بحسب الطبعة المحققة صفحة 411 والترجمة رقم 624. قال: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن علي يعني ابن محبوب بين شارحتين، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا إما البرقي وإما الأشعري. لماذا لم أقل أو البزنطي؟ لأن البزنطي واقع في السند بعدهما، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، فهم أحدهما يروي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. قال: سألته عن الرجل، هذا الرواية شو عبر عنها؟ مضمرة. وقلنا مرارا إن في المضمرات تفصيل، طبعا هناك من يقول بأن المضمرات مطلقا حجة، ذكرت ذلك فيما سبق، باعتبار أن الإضمار ليس إلا من جهة نقل الروايات من مصادرها والتقطيع الذي حصل، لكن الذي نميل إليه أن الإضمار حجة فيما لو كان المضمر مثل البزنطي فهو لا يمكن أن يسأل من غيره، إنما يسأل من الإمام مباشرة. سألته عن الرجل، هنا توجد في قضية في الرواية هذه شوية تجعل قلب في الإضمار، هسا أقولكم شنو، شوية تجعل في القلب شيء من الإضمار، أن هذا الإضمار إضمار عن الإمام أو ليس إضمارا عن الإمام، الميل أنه عن الإمام، لأن البزنطي يروي عن الإمام الكاظم أو الرضا أو الجواد، فهو يسأل من أحدهم، وأن كان لعله يختص بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن شيء في الرواية سأتي عليه يضعف أو يجعل في القلب شيء من أن المسؤول هنا هو أحد الأئمة الثلاثة. قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أي يصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. هنا لابد أن نعرف سبب الإضمار، إذا كان تقية فلماذا ذكر اسم الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذا كان الإضمار ليس بسبب التقية وإنما كان في الأصل في جامع البزنطي مذكور الاسم في الرواية السابقة، ثم جاء البزنطي في الرواية اللاحقة قال سألته، ويقصد المعهود في الرواية الإمام المحمود فلا مشكلة، واضح. لكن لو كان الأغمار بسبب التقية فنسأل لماذا لم يتقى من ذكر الإمام الباقر. مع ذلك الميل أن الرواية هي عن الإمام ومثل البزنطي أجل من أن يسأل فقيها آخر أو راو آخر.
أبو جعفر، أبو جعفر الكنية ما تدل على الأغمار باعتبار أبو زينب، أبو زينب في بعض،
لا كأنه الكنية معروفة، كأنه الكنية معروفة. قال لكن إذا أشكلت في الأضمار، إذا أشكلت هذا الرواية رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري وهو ثقة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام مثله. طبعا طريق الشيخ الصدوق إلى سليمان بن جعفر الجعفري موجود في الوسائل الجزء 30 صفحة 57 الطريق الثاني والثالث صحيح إلى سليمان ابن جعفر الجعفري. قال الشيخ الصدوق وما كان فيه عن سليمان ابن جعفر الجعفري فقد رويته برقم 139 فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل، نا لم يوثق إلا من باب كونه من مشايخ الإجازة، الطريق فيه مشكلة. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري، وهذا الطريق ما فيه مشكلة، هذا الطريق ليس فيه مشكلة. فالرواية إذا أخذناها من هذا الطريق تعتبر حسنة. ورويته الطريق الثالث عن أبي رضي الله عنه عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري، وهذا الطريق لا مشكلة فيه أصلا. في الرواية صحيحة السند من جهة الصدوق بل من جهة الشيخ أيضا، لولا
حسن من جهة
حسن من جهة إبراهيم بن هاشم بالطريق الثاني، إذا أخذنا بالطريق الثاني فهي حسن من جهة إبراهيم بن هاشم، لا حسن حسن مدحة مدحا معتدا به، بالطريق الثالث صحيحة لا مشكلة. هذه رواية. رواية أخرى الرواية رقم 7 في نفس الباب صفحة 492 وعنه عن سعد ابن إسماعيل، وعنه شنو إذا الراجع رواية رقم 6 وإسنادي عن أحمد بن محمد، يعني الشيخ الطوسي بإسنادي عن أحمد بن محمد، وقلنا الإسناد لا مشكلة فيه سواء كان أحمد بن محمد هو الأشعري أو البرقي أو البزنطي، يوجد إشكال أجبنا عنه على طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. عن سعد بن إسماعيل مهمل لم يوثق، عن أبيه وهو إسماعيل بن عيسى مجهول، قال سألت أبا الحسن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجلود الفرا يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان الباع مسلما غير إذا كان الباع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، بغض النظر عن الإسناد إسماعيل بن عيسى فيه مشكلة، فالرواية ضعيفة السند، إنما جئت بها لنكتة. خلي شوف النكتة. أيسأل عن ذكاته إذا كان الباع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. هنا ماذا نستفر من الرواية؟ من الذين نسألهم إذا كان المشركون يبيعون ذلك؟
أصحاب السوق.
نسأل من؟ نسأل نفس المشركين أم نسأل غير المشركين؟ هاي نكتة، شو انتبهوا لي وياي الرواية. عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. إذا قلنا نفس المشركين وقبلنا بدلالة الرواية وبصحتها سندا على الفرض، هي ضعيفة لكن لهذه النقطة أجيب. فتكون هذه الرواية من الأدلة الدالة على حجية إخبار ذي اليد ولو كان مشركا، لأنه تسأل المشرك وتتحبث به كلامه. اللهم إلا أن يقال أنه لا يمكن الالتزام بذلك حتى لو قلنا بأن السؤال من المشرك. لماذا؟ لأنه المشرك لا يعرف مصطلحات الطهارة والنجاسة، وإذا أجاب فهو من باب التهكم والسخرية. وإذا قلنا أن السؤال من غير المشركين، نسأل في السوق أن هذا الذي يبيعه المشرك مذكى أو غير مذكى، فهي تدل على حجية شنو؟
مصاحبيه.
واضح الفكرة؟ ولم تشترط الوثاقة، واضح؟ فيمكن المستدل بها قصد، المستدل بها قصد أنه تسأل أهل السوق واعتبر ذلك أنه سؤال من صاحب يد، وإلا فلا معنى للاستدلال بهذه الرواية أصلا. هذه الرواية نسأل من؟ إذا كان نسأل نفس المشرك فيتدل على حجية إخبار ذي اليد ولو كان مشركا، إلا أن يقال أن جواب المشرك ليس إلا من باب التهكم. نسأل غير المشرك فلا، بغض النظر عن الإشكالات الآتية أتكلم عنها، جاءتنا إشكالات لكن أشكل على من استدل بهذه الرواية بغض النظر عن الإشكالات الآتية. لكن هذا السؤال أنا هذا مو صاحبية حتى أسأل غير المشرك، واضح الفكرة؟ وإذا جابني غير المشرك ليس بصاحبي يد، وإنما هو مجرد رجل في السوق. بغض النظر عن ذلك، في هذا الاستدلال يترتب على هذا الاستدلال بهاتين الروايتين أربعة إشكالات. الإشكال الأول إن هاتين الروايتين وأمثالهما أجنبيتان عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الحكم فيهما، خلينا بالرواية المعتبرة السند اللي هي صفحة 491، مو
الرواية الثالثة،
الرواية رقم 3 491. خلينا بهذا الرواية نتكلم. هاتان الروايتان لا سيما الرواية الأولى التي ذكرناها، الشيخ الطوسي بإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب، هذه الرواية الحكم بالطهارة فيها لا لأجل إخبار ذي اليد بل لنفس اليد. تعالوا رواية، نعيد قراءة الرواية. سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أن يصلي فيها، فقال نعم ليس عليكم المسألة. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. وين أخبار ذي اليد؟ هذه الرواية تدل على حجية نفس اليد، إن نفس اليد حجة في إثبات الطهارة. ولو لم يخبر نفس يد المسلم أمارة على الطهارة، ولو لم يخبر المسلم بأن ما باعه من فراء هو مذكى، ويا أنتم متابعين ماكو أخبار ذي اليد، ماكو اخبار ذي اليد. نفس يد المسلم، كيف ان يد المسلم اماره على الملكيه فهذه الرواية تشير إلى نفس يد المسلم أمارة على الطهارة، يعني نفس تصرف المسلم لما ينطيك الجلد يعطيك إياه، هذا يعني أنه طهر، نفس التصرف وليس الإخبار. ومن حقك أن تشكل على ذلك، تقول إذا كانت نفس يد المسلم حجة في إثبات الطهارة فمن باب أولى إخبار صاحب اليد. إذا نفس اليد بدون قول وبدون إخبار حجة في إثبات الطهارة، فإخباره يكون من باب أولى. واضح؟ واضح. هنا يمكن أن يقال لو تم ذلك، لو تم ذلك فهو يكون أخص مما ندعيه في حجية إخبار ذي اليد، لأننا في إخبار ذي اليد أريد تنتبهون يعني ندعي إن إخباره حجة ولو كانت يد غاصبة، لأنه سيأتي بعد رد الروايات سوف نتكلم أن النكتة في السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بإخبار ذي اليد هي نكتة الأخبرية والأعرفية بما تحت يده، ونكتة الأخبرية والأعرفية متوفرة فيما لو كانت اليد مالكة أو غاصبة، بينما حجية اليد نفس اليد قاعدة اليد مختصة بماذا؟ باليد المالكة. اليد المالكة هي التي يقال أنها حجة في إثبات الملكية، إذا علمنا أنها غاصبة ليست حجة، واليد المالكة حجة في أن تصرفها بالشيء يدل على طهارته أو نجاسته وما إلى ذلك. هذا بغض النظر عن الإشكالات الآتية، هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول يمكن رده بأن القول بأن الرواية تفيد حجية نفس اليد، يمكن أن يقال إذا كانت نفس اليد حجة فمن باب أولى الإخبار. نقول ما ندعيه في حجية الإخبار أعم ما تثبته قاعدة اليد، قاعدة اليد تثبت حجية اليد المالكة، بينما ما ندعيه في حجية إخبار ذي اليد الأعم من اليد المالكة أو الغاصب. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا تخلينا وقلنا إن هؤلاء يخبرون بطهارة ما تحت أيديهم من جلود، يعني نتخلى عن الإشكال الأول أن الرواية ليس فيها إخبار وإنما نفس التصرف اعتبر حجة، لو تخلينا على ذلك وفرضنا أن هؤلاء يخبرون بطهارة ما تحت أيديهم من جلود ولحوم، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى كل يد، كما لو كان لشخص ثوب نشك بطهارته فلا يمكن أن نحكم بطهارته لمجرد أنه تحت يدي مسلم لاحتمال الخصوصية بين الجلود واللحوم والثياب. فهذه الروايات لو تنزلنا وقلنا أن فيها إخبار، شخص مسلم أخبر أن الجلد واللحم مذكى، لماذا نتعدى لإثبات طهارة الثوب أيضا؟ لعله للجلود واللحوم خصوصية. واضح؟ هذا الإشكال أيضا يرد، يرد صحيح جناب الشيخ عنوان شلون شنو قال؟ الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين من لحوم وجلود، لكن يوجد خبر يدل على يعني يأتي في الثوب، هذا الخبر موجود أيضا في نفس الباب الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى في المشيخة الجزء 30 صفحة 135 الطريق الرابع لا إشكال فيه، قال وما ذكرته عن محمد بن أحمد بن يحيى فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان. أكو مشكلة هنا. طريق الثاني وأخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا طريق فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد سعود له الآن سعود له من مشايخ النجاشي يوثق بناء على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. وأخبرني أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى. طريق ثالث فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى. طريق الرابع وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. الطريق الرابع لا مشكلة فيه. الطريق الأول فيه مشكلة. الطريق الثاني الثالث فيه مشكلة. الطريق الثاني لا مشكلة فيه بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. الطريق الرابع معتبر وصحيح. أما ابن أبي جيد لا بأس عندما جاءت المناسبة نتكلم عن ذلك. ابن أبي جيد وثقه السيد الخوي رحمة الله عليه بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي رحمة الله عليه. الشيخ النجاشي في ترجمة هذا المبنى حتى نخصمه ما بي مشكلة كثيرة. الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري قال طبعا الترجمة رقم 207 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة هذه أفضل طبعة محققة. ترجمة رقم 207 صفحة 85 قال رأيت هذا الشيخ يشير إلى أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري حل النسبة من عبارته ما علينا بالاسم. رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. هذه عبارة. عبارة أخرى قال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول ترجمة رقم 1059 صفحة 369 قال وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه إلى أن قال ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم في الجزء الأول صفحة 47 ولا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. وياي أنتم. ثم يشير السيد الخوي إلى أشكال حاصله أنه قد يقال أنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا يروي بلا واسطة عمن غمز فيه عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه ولا دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته أي المهمل وعليه لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه. الإشكال وايد قوي. الإشكال يقول العبارة تقول أن الشيخ النجاشي لا يروي عن ضعيف يعني عن ثابت الضعف أما أن العبارة لا تفيد أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته لا تفيد. يجيب السيد الخوي رحمة الله عليه يجيب لكن في الحقيقة الجواب ليس جواب. دققوا في الجواب. يقول لا يتم هذا الإشكال فإن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحابنا إن الرواية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة فكل من روى عنه ليس بضعيف كل من روى عنه ليس بضعيف فيكون ثقة لا محالة. هاي النتيجة فيكون ثقلها محالة منين؟ كل من روى عنه ليس بضعيف، ليس بثابت الضعف، لكن فيكون ثقلها محالة شلون؟ واضح؟ ولذلك أقول نسلم أن كل من روى عنه الشيخ النجاشي ليس بضعيف، أي لم يثبت ضعفه، لكن هذا لا يدل على أن من يروي عنه لا بد أن يكون ثقة، فقد يكون ثقة وقد يكون مهملا لم يشهد بضعفه ولا بوثاقته. فغاية ما تدل عليه عبارة الشيخ النجاشي أنه لا يروي عمن ثبت ضعفه، أما أنه لا يروي إلا عمن ثبتت وثاقته فليس كلامه ظاهرا في ذلك.
شيخنا إذا لم يثبت ضعفا من باب أولى أنه لا يروي عن مهمل،
ما قال شلون باب أولى لا يروي عن ثابت الضعف المهمل لم يوثق ولم يضع. لو قلنا أنه لا يروي عن المهمل من باب أولى أنه لا يروي عن الضعيف، أما العكس فلا. أعود للرواية، هذه الرواية اللي هي رواية رقم واحد، قالت محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، لا مشكلة في السند، قلت الطريق الرابع صحيح. في حديث قال سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق لللبسي لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه. أيضا هذه الرواية على ماذا تدل؟ على حجية يد المسلم في إثبات الطهارة، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. هذه الرواية جئت بها للرد على الإشكال الثاني من قبل الشيخ، قال هذه الروايات روايات الدالة على تصديق يد المسلم، حجية يد المسلم في إثبات ذكاة الجلود واللحوم خاصة في موردها، ولا تتحدث عن إثبات طهارة الثوب، واضح؟ إلا بإلغاء الخصوصية والجلود واللحوم خصوصية. قلت توجد في نفس الباب رواية تتحدث عن كون يد المسلم حجة في إثبات طهارة الثوب، ولا يمكن أن يقال أن للثوب خصوصية عن الفراش وما على ذلك، فهذا الإشكال الثاني مردود. الإشكال الأول أيضا مردود لكن أجبنا عنه، يعني اعتبرنا أن إفادة الإشكال عليه تثبت بعض حجية إخبار ذي اليد ولا تثبت ما نريد إثباته في حجية إخبار ذي اليد بنحو العموم. الإشكال الثالث أن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار، حتى هذه الرواية التي ذكرناها الرواية رقم واحد التي ذكرناها نحن في الثوب، هو حجية إخبار ذي اليد في إثبات الطهارة دون النجاسة. هذه الروايات لم تتحدث عن النجاسة، ولعل للشارعي تسامحا خاصا في إثبات الطهارة دون النجاسة، وكلامنا فعلا في إثبات وسائل النجاسة. هذه الرواية تتحدث عن إثبات الطهارة، والطهارة يكفي فيها ماذا؟ أصالة الطهارة. من الواضح أن الوسائل التي تدل على إثبات الطهارة لها خصوصية عن وسائل إثبات النجاسة، لعل الشارع متسامح في إثبات الطهارة، والدليل على أنه يرى أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولعله لا يقبل بهذه الوسائل لإثبات النجاسة. نفس يد المسلم، نفس تصرف المسلم أو إخبار المسلم بأن هذا الشيء طاهر يكتفي فيه الشرع، لكنه لا يكتفي في نفس تصرف المسلم في كون هذا الشيء نجس، أو في إخبار المسلم في أن هذا الشيء نجس. واضح؟ الإشكال الرابع وهو المهم وأهم الإشكالات، لعل الحكم في هذه الروايات بالطهارة لا ليد المسلم، لا لحجية اليد ولا لحجية إخبار صاحب اليد، وإنما للبناء على أصالة الطهارة. الإمام هنا لعله يبني على أصالة الطهارة في الجلود واللحوم، وإن كان الأصل هو عدم التذكية، لكن عند الشك في الطهارة كما يبني جملة من الفقهاء يبنى على أصالة الطهارة، وفي الثوب كذلك. وهذا أهم الأجوبة. من قال ما هي دلالة هذه الروايات على أن الإمام تبنى القول بنى على القول بالطهارة من أجل إخبار ذي اليد؟ لعله قال تعامل مع هذه الأمور على أنها طاهرة بناء على أصالة الطهارة. وهذا هو أهم الأجوبة في المقام. خلينا نقرأ العبارة. قال الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود، وقد تمسك بذلك صاحب الجواهر، أعطيتكم المصدر. وفيه أولان أنها أجنبية عن المقام، لأن الحكم بالطهارة فيها لا لأجل إخبار ذي اليد بل لنفس اليد، ولذا يحكم بالطهارة حتى لو لم يخبر بها. شنو جوابنا عن هذا الإشكال؟ أنه لعله الإخبار يكون من باب أولى، لكن إذا قلنا ذلك فلا ينفع هذا الدليل في إثبات حجية إخبار ذي اليد مطلقا حتى لو كانت اليد غاصبة. لكن هذا الجواب يرده هذا توجد إشكالات أخرى. ثانيا أنها خاصة بموردها ولا يمكن التعدي منه إلى كل يد، كما لو كان لشخص ثوب نشك في طهارته. هنا الشيخ المصنف نظر إلى كلام المستدل، المستدل استدل بهذه الروايات فقط، روايات الدالة على طهارة جلود ولحوم، لكن الباب موجود في رواية تكلم عن الثوب، وذكرت لكم الرواية، إذ لا يمكن الحكم بطهارته لمجرد اليد. وثالثا أن غاية ما تدل عليه هو حجية إخبار ذي اليد في إثبات الطهارة دون النجاسة، إذ لعل للشارع تسامحا خاصا في إثبات الطهارة دون النجاسة. فغاية ما تدل عليها الروايات إثبات الطهارة، ونحن نتكلم في وسائل إثبات النجاسة. هسه قد تقول لا ما كنت خصوصية للطهارة، وخذت هنا ما هي موضوع وهي شبيهة بالنجاسة، قد تقول ذلك قد، وإن كان هذا يرد. الجواب الرابع هو الأهم، وهو ورابعا لعل الحكم فيها بالطهارة بهذه الروايات لأصالة الطهارة لا لليد أو إخبار صاحبها. من قال أن الإمام رتب ذلك بسبب الإخبار؟ من قال ذلك؟ الوجه الثاني للاستدلال على حجية خبر ذي اليد هو السيرة العقلائية، وهو ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.